بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسعد إخوانكم بمؤسسة أبها الحديثة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان
المفرقون بين الأحبة
لفضيلة الشيخ سعد الحجري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وبوأكم الله من الجنة منزلا، وأسأل الله تعالى أن يسدد قولي وأن يسدد سمعكم، وأن يجعلنا وإياكم في هذه الروضة من المقبولين، وأن ينفعنا بما فيها من الخير، وأن يبصرنا بعيوب أنفسنا، وأن يرينا الحق حقاً وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً وأن يرزقنا اجتنابه. كما علمتم بأن عنوان درس هذه الليلة المفرقون بين الأحبة. ديننا هو دين الإخاء، ديننا هو دين الإخاء، يتآخى المؤمنون في هذا الدين بالعبادة، أخوتهم في العبادة، يعبدون إلهاً واحداً لا شريك له، صلاتهم له ونسكهم له ومحياهم له ومماتهم له، شبابهم يبلونه لمرضاة الله، وأعمارهم يفنونها في طلب رضوان الله، وعلمهم يطلبون به وجه الله، ومالهم ينفقونه في سبيل الله. أخوة المؤمنين في العبادة فكأن قلوبهم بالتقوى وبالإخلاص وبالإيمان قلب واحد، لأنها كلها تتفق في التقوى وتتفق في الإخلاص وتتفق في الإيمان، كأن ألسنتهم بالذكر وبالقرآن وبالدعاء وبالاستغفار وبالدعوة إلى الله تبارك وتعالى كأنها لسان واحد، كلها تتفق على هذا الخير، كأن أبدانهم بالصلاة وبالصيام وبالحج بدن واحد، تراهم في صلاتهم إذا ركعوا وإذا سجدوا خلف إمام واحد ما كأنهم إلا رجل واحد. هذا الإخاء العظيم الذي يجمعهم في الصلاة في بناء واحد وخلف إمام واحد وبهيئة واحدة وفي زمن واحد ويجيبون نداء واحد، ألا يكون ذلك كفيل بتآخيهم؟ يتآخون كذلك في الصيام، يصومون في زمن واحد ويفطرون في زمن واحد وبهيئة واحدة، ويتآخون كذلك في الحج عندما يلبسون لباس واحد، الأبيض والأسود والعربي والعجمي، الكل من الذكور يتزيى بزي واحد ويعملون أعمالاً واحدة. يتآخى المؤمنون في الاحتكام، لأنهم يحتكمون إلى كتاب الله تعالى، ويحتكمون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلد الواحد الذي فيه 100,000، يحتكمون كلهم عند من؟ عند قاض واحد، يرجعون إلى هذا القاضي لماذا؟ لأن التآخي في هذا الدين يجمعهم في الاحتكام إلى الكتاب والاحتكام إلى السنة. وهذا الاحتكام عملاً بقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وعملاً بقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، وعملاً بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. يتآخى المؤمنون في الاقتداء عندما يقتدون بنبي واحد يتبعون طريقه ويهتدون بهديه ويتخلقون بأخلاقه ويسيرون وراءه، يحبونه أكثر من محبتهم لأنفسهم ولأموالهم ولأولادهم وللناس أجمعين. هذا الاقتداء عملاً بقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعملاً بقوله: خذوا عني مناسككم. وعملاً بقوله: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وبقوله: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى دخول الجنة يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يتآخى المؤمنون في الاستسلام لله تعالى بدين واحد وفي الانتساب إلى دين واحد، تذوب العصبيات، تذوب الألوان، تذوب اللغات، تذوب الحدود، ويجتمعون جميعا وينتسبون إلى دين واحد وهو دين الإسلام، يستسلمون جميعا لله تعالى وينقادون جميعا لله تعالى ويعادون جميعا أعداء الله ويتبرؤون جميعا من أعداء الله تبارك وتعالى. وما هذا الانتساب لهذا الدين إلا عملا بقول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث القدسي أن رجلا انتسب إلى تسعة: وانظر للأول من انتسب له، وانظر للثاني من انتسب له، والثاني والأول افتخر بنسبه والثاني افتخر بإسلامه، فماذا كان عاقبة الأول وماذا كان عاقبة الثاني؟ الإسلام لا يزن الناس بأنسابهم. لو كان ميزان الناس بأنسابهم أين يكون بلال؟ في الحضيض. وأين يكون أبو لهب؟ في عليين. لكن لا، نعم، لا يقيسهم الإسلام بذلك، وإنما المقياس هو الإسلام. انتسب الأول إلى تسعة فقال: أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد تسعة من أهله، ثم قال للآخر: فمن أنت لا أم لك؟ قال: أما أنا ففلان ابن فلان ابن الإسلام. قال الله تعالى لموسى: يا موسى قل للذي انتسب إلى تسعة هو عاشرهم في نار جهنم. هذا ما في شرف الانتساب إلى الآباء والأجداد إن لم يكونوا أهل عمل صالح. وقل للذي انتسب إلى اثنين، قال: أنا فلان ابن فلان ابن من؟ من الإسلام. وقل للذي انتسب إلى اثنين هو ثالثهما في الجنة. يتآخى المؤمنون بالاجتماع على طريق واحد، وهذا الطريق هو الصراط المستقيم
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأهل هذا الصراط هم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، سلموا من الأهواء، سلموا من الشهوات، سلموا من الانحرافات، سلموا من الضلالات، ثبتوا على طريق الله المستقيم. فوعدهم الله تعالى بالحفظ في الدنيا والحفظ في الآخرة والبشارة بالجنة والتأييد بالملائكة لاتفاقهم أو لاجتماعهم على طريق واحد. وبهذا التآخي تآلفت القلوب. متى تآلفت القلوب؟ قبل الإسلام أو بعده؟ بعد الإسلام. حتى قريش كان فيها قبائل، بنو فلان بنو فلان بنو فلان، كل منهم يحارب الآخر، فلما جاء الله بالإسلام كانوا جميعا على قلب رجل واحد. بهذا الإخاء تآلفت القلوب، بهذا الإخاء سلمت القلوب، بهذا الإخاء اطمأنت القلوب. يقول الله تعالى عن هذه الألفة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. عد أن تآلف القلوب من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. بهذا الإخاء تعاون المؤمنون على البر، وتعاون المؤمنون على التقوى ليكونوا من أهل البر ويكونوا من أهل التقوى، ولينتشر البر وتنتشر التقوى. لذلك يقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بهذا الإخاء تعاون المؤمنون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أجل أن يكونوا من أهل الأمر بالمعروف ومن أهل النهي عن المنكر. فأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. بهذا الإخاء تحقق الإيمان، والإيمان عزيز، ولا يتحقق إلا بعد بذل الجهد. فيتحقق الإيمان بهذا الإخاء. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. متى ذكر الأخوة؟ بعد الإيمان. هل ذكر الأخوة بين الناس قبل الإيمان؟ ما ذكرها إلا بعد الإيمان، فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: والمؤمن أخو المؤمن. بهذا الإخاء كان المؤمنون كالجسد الواحد. وهل هم اليوم كالجسد الواحد؟ ليسوا كالجسد الواحد. حتى أهل البيت الواحد الذين في بيت واحد وتحت سقف واحد لا تجد أنها تنطبق عليهم هذه الصفة، لكن بهذا الإخاء كانوا كالجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. بهذا الإخاء كانوا كالبنيان الذي يشد بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا. ولذلك يحث صلى الله عليه وسلم أمته على الاجتماع والألفة والإخاء، ويقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأقوى الأخوات هي أخوة الإسلام، لأنها أخوة ليست من أجل النسب، وليست من أجل المنصب، وليست من أجل المال، وليست من أجل الدنيا. ولذلك كانت أخوة دائمة باقية لا تنقطع في الدنيا ولا تنقطع في الآخرة. يقول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين. قد يحصل بين الأقرباء حتى في الدنيا انقطاع في الرحم، وفي الآخرة يقول الله تعالى: فلا أنساب. ما قال فلا أخوة بينهم، وإنما قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إبراهيم عليه السلام لما تبين أن والده عدو لله ماذا قال الله عنه؟ تبرأ منه. النسب ينقطع. تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. نوح عليه السلام لما قال الله له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح تبرأ منه، وتبرأ من الزوجة. أخوة الإسلام أقوى الأخوات، لأنها أخوة باقية، ولذلك تثمر أوثق عرى الإيمان، تثمر كمال الإيمان، تثمر حلاوة الإيمان، تثمر محبة الرحمن، تثمر دخول الجنان. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا منزلا. وأعداء هذه الأخوة كثير، يؤزهم الشيطان إلى العداوة والبغضاء، يزين ذلك لهم، يفرق الجمع ويضعف الصف ويشغل المؤمنين ببعضهم، لأن الشيطان لا يحب الاجتماع والائتلاف، ولكنه يحرص على الفرقة والاختلاف. الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه نجح في التحريش بينهم. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وإن من أعداء المحبة والألفة بين المؤمنين النمامون. إن من أعداء المحبة والألفة بين المؤمنين النمامون، الذين يفرقون بين الأحبة. كم والله من أحبة فرق بينهم النمامون. من يرى الرجل بأن أحب الناس إليه؟ من يرى الرجل بأن أحب الناس إليه؟ زوجته وأمه. وسيأتي معنا في آخر الحديث فرقة بين زوج وزوجته بسبب نمام. وما هي فرقة بس بطلاق، وإنما تعدى الأمر إلى ما هو أشد من ذلك. كم فرق النمامون بين الأحبة، كم من أب فرقوا بينه وبين أولاده، كم من إخوة فرقوا بينهم مع بعض. فرقوا بين الأحبة النمامون، الذين يفرقون بين الأحبة والذين يثيرون الفتنة. تجد هذا الإنسان قبل أن تأتيه النميمة الفتنة ساكنة، فإذا جاء النمام أثارها، فإذا أثارها شبت الفتنة بين الناس. الذين يقطعون الصلة بين الأقرباء وبين الأرحام، يزرعون الأحقاد، يزرعون الضغائن من أجل أن تنبت قلوب الناس على الأحقاد وتنبت قلوب الناس على الضغائن. النمامون إنهم أفسدوا القلوب حتى ماتت. بهم تمرض القلوب، فإذا مرضت القلوب مرضت الأبدان، وإذا مرضت القلوب ماتت، وإذا ماتت مات البدن ولو كان يدب على وجه الأرض. بهم تمرض الألسن، فكم من إنسان أوقعوه على منخره في نار جهنم بلسانه، بل وهم يقعون بألسنتهم على مناخرهم في النار، لأنهم جنوا جنايات كثيرة. النمامون هم الذين مرضوا الجوارح، ضاع العمل ضاع العمر. النمامون أفسدوا العلاقات بين الناس وأفسدوا التعامل بين الناس. كم من أسرة فككوها وكم من رحم قطعوها. إن النمام ينشر التهاجر والتقاطع بين الناس، فلا الأعمال تعرض على الرب، لا الأعمال تعرض، ولا الدعاء يجاب، ولا السؤال يعطى، ولا الذنب يغفر. النمامون مفاتيح للشر، مغاليق للخير. كم من باب شر فتحوه وكم من باب خير أغلقوه. ولذلك فالنميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، أما نقل الكلام الصالح، الكلام الطيب، النصح، الإرشاد، التوجيه، هذا حسن. لو أنك حضرت هذا الدرس ونقلت ما قيل في هذا الدرس إلى غيرك ليست هذه نميمة، لأنك نقلته على سبيل الإصلاح. الإصلاح. وأما من نقل الكلام على سبيل الإفساد فهو النمام، لأنه أراد الإفساد بين الناس. بل وقال يزاد على ذلك وكشف السر وهتك الستر. وهذا التعريف وهذه الحقيقة للنميمة تبين لنا أن النمام كالذباب. إيش وظيفة الذباب؟ نقل الجراثيم، نقل الجراثيم من جسد إلى جسد من أجل أن يجرثم البدن ويجرثم المجتمع كله. والذباب كذلك من وظائفه نقل الأمراض من جسم مريض إلى جسم سليم، ويريد أن يعمم هذا المرض في المجتمع كله. وإن كنا نحارب الذباب الذي ينقل جراثيم الأبدان وينقل الأمراض، فإنه يجب أن يحارب النمام الذي ينقل الجراثيم والذي ينقل الأمراض والذي يفتك بالأمم ويفتك بالمجتمعات. ولخطورة النميمة حرمها الله تبارك وتعالى في كتابه نصا صراحة، وجعلها محرمة بين الناس إلى يوم القيامة، وحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وجعلها بين الناس محرمة. ولذلك توعد الله تبارك وتعالى أهل النميمة بأشد وعيد. وكلمة وعيد في القرآن ويل، وقد توعد الله تعالى النمام بويل. وأيا كان ويل، هل هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، أو أنه هلاك، أو أنه ثبور، أو أنه شدة عذاب، أو ما شابه ذلك؟ يكفي أن ويل ممن يملك العذاب وممن يقدر أن يفعل ما يشاء. قد يتوعد الإنسان لكن لا يستطيع أن يفعل شيء. أما إذا قال الرب ويل فإنه الذي يقول للشيء كن فيكون. يقول تعالى ويل لكل همزة لمزة. قال ابن عباس، وابن عباس معتمد في التفسير، واعتماده في التفسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اضرب على صدره لما أعد له الوضوء وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير. فكان من أعلم الناس بالتفسير، حتى أن عمر لما جمعه مع كبار الصحابة أشياخ بدر كأنهم تآذوا وقالوا كيف يجلس معنا ابن عباس صغير وأولادنا ما يجلسون؟ فاختبرهم وقال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فكل أدلى بدلوه. قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال ما أعلم فيها إلا أنها نزلت إيذانا وإخبارا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال نعم، فوالله ما أعلم فيها غير ذلك. قال أتمنى أن جميع الناس يعرفون من التفسير ما أعرف. كان ابن عمر، مع أن ابن عمر أكبر من ابن عباس وأسبق في الإسلام من ابن عباس وعنده علم غزير، ومع ذلك كان الرجل إذا جاء إلى ابن عمر يستفتيه في آية يقول اذهب لذاك، أي لابن عباس، فإني ما علمت أحدا أعلم منه بكتاب الله. فابن عباس الذي تربى على العلم وجلس في مجالس العلم، ابن عباس يقول في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، قال هم النمامون الذين يفرقون بين الأحبة، قال المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت، الإنسان البريء يبغون له الإثم. وقد وصف الله تعالى النمام بتسع صفات كما قال بعض أهل العلم، وهذه الصفات في سورة القلم، قال الله تعالى: فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. كم؟ تسع صفات. اسمع هذه الصفات وطبقها على النمام. قال: فلا تطع كل حلاف، والله فعلا فلا تطع، انتبه، قال فلا تطع، فلا تطع كل حلاف، حلاف لأنه يكثر الحلف. ما الذي دعاه إلى الإكثار من الحلف؟ لأن الناس ما يصدقونه، فيحلف الأيمان المغلظة بأنه صادق وليس بصادق من أجل أن يصدقه الناس وأن يسمعوا منه. ولا ينبغي أن يجعل الإنسان ربه عرضة ليمينه، بل ومن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة من أنفق سلعته بالحلف الكاذب. فلا يكثر الإنسان من الأيمان لأنه يوقع نفسه في حرج بهذه الأيمان، لكن تجد هذا دائما يكثر اليمين من أجل أن يصدقه الناس، وسنعرف في العلاج في الأخير أنه لا ينبغي أن يصدق. ثانيا مهين، ومهين أي أنه هان على ربه، ومن يهن الله فما له من مكرم، ولو كان عزيزا على الله لحفظه من النميمة، لكن من هوانه على الله عز وجل أنه اتصف بهذه الصفة الذميمة: ولو كان على الله عزيزا لحفظه منها. هماز، هماز بلسانه، هماز بعينه، هماز بيده، هماز بجسده. من الناس من يهمز بلسانه، ولا ما في أحد إلا إذا أخرج لسانه من أجل أن يستهزي بإنسان، أحيانا يخسر عينه من باب إيش؟ الاستهزاء. أحيانا يده، مثل يعني لو رأى إنسان قصير يقول إيش؟ يعني يشير بيده إلى قصره، مثل رأى إنسان أعور يحط يده على عينه، هذا كذلك من الهمز ومن اللمز. قال: هماز مشاء بنميم، يعني يتنقل بين الناس بالنميمة من أجل أن يفسد بينهم، مناع للخير، قلبه قليل الخير، لسانه قليل الخير، أفعاله قليل الخير. إذن هذا قليل في خيره، يمنع الخير عن نفسه ويمنع الخير عن الآخرين وينشر الشر بين الناس، مناع للخير معتد. كم اعتدى عليه النمام؟ اعتدى على نفسه، واعتدى على من نم عنه، واعتدى على من نم إليه، واعتدى على المجتمع كله. إذن هذا معتدي واعتداؤه سافر. أثيم، أثيم لربما قبيلة كاملة أبغضت قبيلة كاملة بسبب نميمة نمام، من وزر هؤلاء عليه جميعا؟ عليه هو، فهو كثير الإثم. نعم، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. عتل أي أنه جواظ مستكبر غليظ. ثم قال في آخر هذه الصفات: عتل بعد ذلك ماذا؟ زنيم. أتدرون ما الزنيم؟ ولد الزنا. قال يحيى بن أكثم: أنم الناس ولد الزنا. وقال عبد الله بن المبارك: الزنيم هو ولد الزنا الذي لا يكتم الحديث وإنما يظهره للناس. شبه الله تعالى النميمة بالحطب، وما وجه الشبه؟ لأنه قال: وامرأته حمالة الحطب. قال الكثير من المفسرين حمالة الحطب أي حمالة النميمة. ما وجه الشبه بين الحطب والنميمة؟ وجه الشبه بينهما لأن النار لا يزيد اشتعالها إلا بالحطب، والعداوة لا يزيد اشتعالها إلا بالنميمة. النار إذا اشتعلت وكثر حطبها أكلت الأخضر واليابس، والعداوة إذا اشتعلت بالنميمة أكلت الأخضر واليابس. إن النميمة عذاب في الدنيا، وعذاب في القبر، وعذاب في الآخرة. أما أنها عذاب في الدنيا لأنها مرض يعذب بها الإنسان ويعذب بها المجتمع، فهي عذاب. أما أنها عذاب في القبر فلأنه ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير أي في زعمهما، أي في زعم الرجلين. وفي رواية قال بلى إنه كبير، قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. قال بعض أهل العلم لماذا خص هذين أو هاتين الكبيرتين؟ لأن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله ماذا؟ الصلاة، وانفتاح الصلاة ماذا؟ الطهارة، والذي يستبرئ من بوله لم يتطهر. وأما النميمة فأول ما يقضى بين الناس في ماذا؟ في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وما الذي أشاع القتل بين الناس؟ النميمة. قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، ثم أخذ جريدة نخل فشقها في نصفها أو قطعها في عرضها وجعل على كل قبر جريدة، وقال لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. طبعا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما يأتينا إنسان ويقول أنا سأجعل جريدة نخل على قبر، أولا فأن تعرف معذب ولا منعم، ولو جعلت جريدة على قبر أن دعوت عليه بالهلاك لأنك ما تدري هل هو معذب ولا وإلا منعم. والأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام كم مات عنده من الصحابة ما جعل الجريدة إلا على هذين القبرين فقط. ما العلة أنه قال لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبس؟ قال بعض أهل العلم لأنها ما دامت خضراء فهي تسبح، ويستفيد من في القبر من تسبيحها فيخفف الله عز وجل عنه من عذابه. هذا قول لبعض أهل العلم وليس بالاتفاق، لكن هذا قول أحببت أن أريده عن بعض أهل العلم. إذن العذاب في القبر، حصل العذاب في القبر لأحد هذين الاثنين من ماذا؟ من النميمة، لأنه كان يمشي بالنميمة. وعذاب القبر لا تستسهله، نحن ما صبرنا في الحياة الدنيا على عذاب الدنيا مع أننا فوق الأرض وعند الإنسان ما يريد، فكيف يصبر على عذاب القبر؟ أنت الآن لو عذبت معك ناس، لو جاءك مرض معك ناس، حتى في المستشفى الغرفة الواحدة كم فيها؟ فيها أربعة، فيها خمسة في المستشفى، معنى ذلك ما عندك وحشة، لكن في قبرك إن عذبت من معك؟ ما معك أحد، ويأتيك التراب من كل مكان وضيق، إلا أن يوسع الله تبارك وتعالى عنك بعملك الصالح. أما أن النميمة عذاب في الآخرة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية لا يدخل الجنة قتات، وفرق بعض أهل العلم بين القتات والنمام، فقالوا النمام من يحضر المجلس وينقل النميمة من المجلس، والقتات هو من يتسمع من وراء الجدران وينقل النميمة من وراء الجدران. وأيا كان فالمراد من ذلك هو الوشاية أو نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، قال قيل ما قاطع؟ قال قاطع الناس، أي أنه قاطع ما بين الناس بالنميمة. ثم لنعلم أيها الإخوة بأن النميمة أذى، أذى، وأذى لمن؟ أذى للمؤمنين وأذى للمؤمنات. ولا يجوز أن تؤذي مؤمنا ولا أن تؤذي مؤمنة. أليس أن الإسلام حرم أذى القلب؟ كيف حرم أذى القلب؟ الحقد. أليس أنك إذا حقدت على إنسان أليس أن هذا أذى له؟ حرم الإسلام ذلك. حرم الحسد لأنه أذى لغيرك، حرم الكبر لأنه أذى لغيرك. إذن حرم الأذى بالقلب، الأذى باللسان، اللعن، الغيبة، النميمة، الاستهزاء، السخرية. حرم الأذى باليد، كالأذى كأخذ حق المسلم، كجعل الأذى في طريقه، كضربه، كقتله، أيا كان. المهم على أنه حرم الأذى بجميع أشكاله وألوانه فلا يجوز. ولذا يقول الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النميمة تتبع لعورات المسلمين، والمسلم لا يجوز لك أن تتتبع عورته. لو تتبعت عورة أخيك المسلم تتبع الله عورتك ثم فضحك ولو في جوف دارك، والواجب عليك أن تستر عرض أخيك المسلم، فإن من ذب عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله تعالى أن يعتقه من النار. وكان عمر رضي الله عنه كان يقول: ما دمت تجد محمل خير في أخيك المسلم فاحمله عليه. ولنعلم كذلك بأن النميمة بأنها صفة الأشرار، إما أشرار الأمم جميعا وإما أشرار هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله، نسأل الله من فضله، من الناس من إذا رأيت تذكرت الصلاة، ومن الناس من إذا رأيت تذكرت القرآن، ومن الناس من إذا رأيت تذكرت الحديث، ومن الناس من إذا رأيت تذكرت الدعوة، تذكرت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الناس من إذا رأيت تذكرت القيام، قيام الليل، ومن الناس من إذا رأيت تذكرت الصيام، ومن الناس من إذا رأيت تذكرت الغناء، ومن الناس من إذا رأيت تذكرت الربا، ومن الناس من إذا رأيت تذكرت الرشوة، ومن الناس من إذا رأيت تذكرت المعاصي. إذن انظر، قال: ألا أخبركم بخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. كان محمد بن سيرين إذا خرج إلى السوق، كل أهل السوق بمجرد أن يروا محمد بن سيرين يقولون: الله أكبر. طيب ما طلب منه محمد بن سيرين أن يقولوا الله أكبر؟ بمجرد أن يروه يقولون الله أكبر، لأن الرجل معروف بالتكبير، بالتكبير. إذن قال: ألا أخبركم بخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله، ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. النميمة أيها الإخوة هي الحالقة التي تحلق الدين، وإذا حلقت الدين لم تبق منه شيء ولم تذر. وحلق الدين ليس بالأمر الهين، الواحد منا والله ما يريد إنه يفوته من دينه حسنة، فكيف إذا حلق الدين كله؟ والسبب في ذلك لأن النميمة تنشر البغضاء بين الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين، إلى آخر الحديث. وقال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة، أي الذي يحلق الدين. ولنعلم كذلك بأن النميمة إفلاس، ما بعده إفلاس. ما الذي نشر بين الناس دواعي الإفلاس؟ الذي نشر دواعي الإفلاس بين الناس هي النميمة. نشرت القذف، أو تسببت في القذف، تسببت كذلك في الشتم، في أخذ أموال الناس، في القتل، في الضرب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقتل هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته حملت على ظهره، أو أخذ من سيئاته فحملت على ظهره وكب على وجهه في النار. ما هي أسباب النميمة؟ لها أسباب كثيرة، منها فساد القلب. لو أن القلب سليم ما نم صاحب ذلك القلب، لكن لما فسد القلب فسد القول، وفسد التعامل، وفسدت حياة هذا الإنسان. السبب الثاني فساد اللسان. ولو أن هذا اللسان سليم لسلم الناس من سوءه وشره. وقد بين عليه الصلاة والسلام بأن المسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن أسباب النميمة كذلك عدم مراقبة الرب، فلما نسي العبد ربه ولم يراقبه نسيه الله وأنساه نفسه. وليس النسيان من الله الذهول، ولكن النسيان من الله عز وجل من باب المشاكلة والمقابلة، ومن باب تركه في العذاب، أو من باب إنساء العبد نفسه. وإن من أسباب كذلك النميمة الجهل عند الناس، الجهل بأحكام النميمة والجهل بأضرارها. فأما الجهل بأحكامها فالنميمة كبيرة من الكبائر، وموبقة من الموبقات، ومهلكة من المهلكات. قد يأتي صاحبها يوم القيامة وليس معه من الحسنات شيء، يأخذها الغرماء. وأما أضرارها فهي عذاب دائم. ورحم الله من قال: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. هل هناك أفسد من الساحر؟ قالوا: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة كاملة. ورحم الله من قال: عمل النمام أشد من عمل الشيطان، لأن الشيطان عمله بالوسوسة والخيال، وأما عمل النمام فبالمواجهة والعيان. من أسباب النميمة كذلك حب النمام الإضرار بالغير من باب التشفي ومن باب الانتقام، وما علم أن المكر السيء على أهله، وما علم أن بغي الإنسان على نفسه، وما علم أن كل نفس بما كسبت رهينة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وإن من أسباب النميمة كذلك إظهار النمام حبه لمن نم إليه، والحقيقة أنه ليس محب له، لأنه جنى عليه جنايات كثيرة، فأولا تجرأ عليه بالمعصية، والأمر الثاني أفسد عليه قلبه، والأمر الثالث بغض إليه إخوانه. وأعجبني كلام لأحد الحكماء، جاءه أحد النمامين فقال له أو فوشى عنده بآخر، فقال له الحكيم: لقد تأخرت في الزيارة. وقوله تأخرت في الزيارة يقول: والله أنك ثقلت علي وأنك ثقيل في زيارتك، يعني يقول قم، لكنه ما نفع فيه. قال: لقد تأخرت في الزيارة وبغضت إلي أخي، وأفسدت أو أشغلت علي قلبي، واتهمت نفسك الأمينة بهذه الأمور. ومن أسباب النميمة كذلك الجلوس في مجالس أهل السوء، والسماع منهم، والاحتذاء بهم، والاقتداء بما يقولون، والسير على نهجهم، وما شابه ذلك. كيف نعالج النميمة؟ كيف نعالج النميمة؟ نعالج النميمة بأمور: أولا مراقبة الله تبارك وتعالى، مراقبة الله تبارك وتعالى. والله لو راقب النمام ربه ما نم، لو راقب النمام ربه ما نم. الله تعالى يسمع، الله تعالى يرى، الله تعالى يعلم، لا تخفى عليه خافية. لما لا تراقب الرب تبارك وتعالى؟ مكشوف أمامه. ثانيا لا نصدق النمام، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال علي بن أبي طالب: وقد جاء إليه رجل يوشي برجل آخر، قال: إن صدقت مقتناك، وإن كذبت عاقبناك، وإن شئت أن نقيلك أقلناك. قال: بل أقلني يا أمير المؤمنين. يقول: إن كنت صادق مقتناك، لأنك ممقوت مبغوض، لأنك نمام. قال: وإن كذبت عاقبناك، لأنك كذاب ومفسد. قال: وإن شئت أقلناك، أي عفونا عنك وتركناك، ولعلها المرة الأولى والأخيرة. قال: بل اعفني أو أقلني يا أمير المؤمنين. وجاء رجل إلى سليمان بن عبد الملك فقال له سليمان: لماذا وقعت في وقلت في كذا وكذا؟ قال: ما قلت ذلك يا أمير المؤمنين. قال: بل أخبرني فلان أنك قلت ذلك وهو صادق. قال الزهري: هذا الزهري إمام من الأئمة، قال الزهري: يا أمير المؤمنين، النمام لا يكون صادقا أبدا. قال: صدقت يا زهري، النمام لا يكون صادقا أبدا. ثم عفى عن هذا الرجل. لماذا إذا جاءتك الأخبار عن أحد إخوانك لا تتبين، أو على الأقل تقفل على هذا النمام ولا تصدقه، إنما يريد الوشاية بك؟ من العلاجات كذلك الذي تعالج به النميمة إنكار المنكر عليه، فإنه قد جاء بمنكر، وما دام جاء بمنكر فيجب أن ننكر عليه هذا المنكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويجب أن ننصحه، فإن الدين النصيحة، وأن نبين له خطورة العمل الذي يعمله. وينبغي كذلك بأن نعيب عليه هذا الفعل الذي فعله، وأنه لا يليق به. ومما ينبغي أن نعالج به النميمة كذلك أن نبغض النمام في الله، نبغضه في الله لأنه جاء بمعصية، وجاء بموبقة، وجاء بكبيرة، توعده الله بويل، وتوعده النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، وفرق المجتمع، وأفسد بين الأخوة، وأفسد بين الأحباب، فكان بذلك من المفسدين. ومما تعالج به النميمة كذلك أن توقن أن من نم إليك نم عنك، من نم إليك نم عنك، فهو ينقل أخبار فقط، ينقل إليك وينقل عنك. فينبغي بأنك تقفل عليه الباب حتى لا يتضرر المجتمع به، ولا يتضرر من نم إليه، وحتى هو لا يتضرر. وإن مما تعالج به النميمة كذلك ألا تظن بأخيك المسلم سوءا، وينبغي أن تبني ظنك بالمسلمين على الخير ولا تبنيه على الشر، وأن تذب عن أعراض إخوانك المسلمين، وأن تعلم ثواب من ذب عن عرض أخيه المسلم، لأن بعض الظن إثم، بعض الظن إثم. ولا ينبغي لك أن يتسيء الظن بإخوانك بمجرد الأقاويل التي جيء بها إليك. كم والله من أناس ظن بهم سوءا فبان الأمر على خلاف ما ظن بهم، تبين وتأكد. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز وأوشى برجل آخر، قال عمر بن عبد العزيز: إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وإن شئت أن نعفو عنك عفونا عنك. قال: بل أعفو عني يا أمير المؤمنين. مما تعالج به النميمة ألا تتجسس على إخوانك المؤمنين، لأن الله نهى عن التجسس، ولا تتتبع عورات إخوانك المسلمين فيتتبع الله عورتك ثم يفضحك في جوف دارك. وقد قال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. أخيرا، فإنه لا ينبغي أن تنقل النميمة من النمام فتكون نماما، لا ينبغي أن تنقل النميمة من النمام فتكون نماما باعتبار نقلك لها. وقد أورد علماء السير قصة لمولى من الموالي، عبد من العبيد، كان سيده يطوف به في الأسواق ليبيعه، وكان الناس عندهم نصح، يظهرون العيوب، يظهرون عيب السلعة، ولا يغشون الناس بها، ولذلك بارك الله لهم في أموالهم، وبارك الله لهم في أعمارهم، وبارك الله لهم في أولادهم، وبارك الله لهم في أوقاتهم، لأنهم بنوا حياتهم على النصح وعلى الأمانة، ما كانوا يغشون الناس، ما يجعلون الطيب فوق والردي أسفل، وإنما كانوا يظهرون العيب في السلعة. فهذا الرجل كان عنده هذا الرقيق وعرضه في الأسواق من أجل أن يبيعه، وكلما سامه إنسان قال هل فيه من عيب؟ قال نعم. قال ما عيبه؟ قال عيبه أنه نمام. قالوا ما دام بأنه نمام إذا ما يصلح، ما يصلح لشيئين، لأنه نمام ولأنك ما بعته من 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 حسنه، إنما بعته من إيش؟ من سوءه. لكن يوم من الأيام باعه، عرضه في السوق، فجاءه رجل وقال ما عيبه؟ قال نمام. قال نمام فقط؟ قال نعم. قال هين، النميمة هينة لكنها والله أودت بحياته وحياة زوجته، هذه النميمة هينة، لا ما هي بهينة، يستهين بها يعاقب. فأخذ النمام شراه واشتراه، وبقي معه النمام فترة من الزمن، وكان يتألف سيده ما بين وقت وآخر، لكن الطبيعة الخسيسة الموجودة فيه من قديم الزمان أخذت تحركه. جاء إلى سيدته وقال لها أما علمتي؟ قالت وما الذي حصل؟ قال زوجك يريد أن يتزوج عليك، هذه قاصمة الظهر عند النساء، قال زوجك يريد أن يتزوج عليك ولذلك من الطرف رجل يعني قال لزوجته بأنه تزوج، فحزنت حزنا شديدا ومضى بها إلى أهلها بناء على أنها غضبانة. لما قرب من أهلها قال لم أتزوج، ففرحت المرأة، لكن أبوك مات. قالت هين، ما دام ما تزوجت فالأب الله يستر عليه. فقاصمة الظهر عند النساء أن يتزوج الزوج على زوجته، المهم على أنه جاءها من مدخل، من مدخل الضعف من أجل أن تبذل كل ما في وسعها. لو جاءها من مدخل آخر ما تبذل كل ما في وسعها، فجاءها من مدخل الضعف وقال لها زوجك يريد أن يتزوج عليك. قالت ما الحيلة؟ أنت جئتنا بالمصيبة، إذن خلصنا منها، ما الحيلة؟ ماذا أفعل؟ قال هذا النمام، قاتل الله النمامين، قال لها أريد أن تعطيني شعرة من حلقه، من حلقه، مع أن في شعر آخر، قال من حلقه، أريد شعرة من حلقه، تعطيني شعرة من حلقه وأسحره لك، وأسحره لك حتى لا يتزوج عليك. ومن النساء من ضيع دينها وتقول أبا أخذ شعرة وتسحر لي وتضيع دينها، ما علمت بأن السحر، بأنه والرضا بالسحر كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله. قالت سأفعل، إذا نام أخذت السكين وأخذت شعرة واحدة من حلقه. ذهب إلى زوجها وقال زوجتك اتخذت عليك صديقا تحبه ويحبها. قال كيف أعرف ذلك؟ قال إذا أنت نمت جاءت بالسكين من أجل أن تذبحك وتتخلص منك، قال سأنتظر وأرى. تناوم الزوج، وجاءت الزوجة تظن بأنه نام لتأخذ شعرة وحده، فلما رآها أقبلت نحوه بالسكين وأهوت بها إلى حلقه، قام وقال صدق، ثم أخذ السكين منها وذبحها. يعني هدم بيت ولا ما هدمه؟ الله هدم بيت على ركنين، الأب، الزوج والزوجة، هدم الركنين جميعا. فذبحها، فجاء أهلها فذبحوه، فاحتدم القتال بين قبيلة الزوج والزوجة بسبب هذا النمام. اللهم خلص المجتمعات من النميمة، وخلص الألسن منها، وطهر القلوب، واغفر الذنوب، واستر العيوب، إنك على كل شيء قدير. يقول نحن طلاب العلم والمعلمين وأساتذة الجامعات تكثر بيننا مصيبة النميمة، وخصوصا في مجتمعاتنا ولحوم العلماء مسمومة. قد يستحي الشخص من زميله ذو الرجاحة أو المنصب إذا تحدث عن شخص آخر، فهل سكوتنا عنه تأييد للنميمة؟ لا ينبغي بأن تسكت على مقالته، وإنما تبذل له النصيحة، وهذا من واجبه عليك. وإن أنف من ذلك في بادئ الأمر فإنه سيحمد لك هذه النصيحة في آخر الأمر. وإننا نجد المريض يأخذ العلاج وهو مر ولا يتناوله بلذة، لكنه يجد له نفع بإذن الله عز وجل. فأنت ابذل مع من ترى أن هذا منتشر بينهم بقدر ما تستطيع، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. أريد حج هذا العام، ولكن علي دين لا أستطيع سداده في الوقت الحاضر، وكذلك أريد أن أستلف فلوس لأداء فريضة الحج وأستطيع سدادها بعد الحج إن شاء الله، لأنها فرصة لدي أنا وزوجتي حج هذا العام. على كل حال، الحج الفريضة مع الدين له أحوال، إما أن يكون الدين حال والحج حال فقدم الدين على الحج ولو كان فريضة. اثنين، أن يكون الدين غير حال والحج حال فقدم الحج على الدين. ثلاثة، أن يكون الدين كثير والحج يأخذ منك مبلغا يسير، فالدين 100,000 والحج يأخذ منك 1,000، فما الذي تقدم؟ الحج، لأنه لا يؤثر عليك. لكن سبحان الله، الناس لو كان عليه 500 قال ما أحج لأن علي دين. إذن انظر لهذا التفصيل واستفد منه في حياتك، لأنه مهم بالنسبة للدين. أما إذا كان يعني حج نافلة فابدأ بالدين على كل حال، خصوصا إذا كان حال، وحتى ولو كان كثير والحج ما يأخذ إلا قليل فابدأ بالدين. يوجد أخوين وابن عم لي وابن عم، وقد حصل نزاع في مزارع بينهم، ونصحت ابن عمي بأخذ شيء من مزرعتي ولكنه رفض إلا بأخذ وسط المزرعة، وقد رأيت في المنام قبل 20 سنة تقريبا 3 قبور، منها 1 قبة ثعبان، فما تعليقكم؟ الله أعلم. أما الرؤى فلا أعبرها، لكنه ينبغي بأن تكون حليم وأن تكون صاحب صدر واسع، ولو أخذت القليل وتركت الكثير واتقيت الشر لكان ذلك أولى. فإن أنت أخذت حقك في الدنيا كاملا فبها، وإن لم تأخذ حقك كاملا فخذ الميسور وما بقي يعطيك الله يوم القيامة. يقول: ما حكم قول ربنا ظلمنا أنفسنا في السجود؟ إذا أردت دعاء من الأدعية فلا حرج عليك، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فأذن لك أن تدعو في سجودك بأي دعاء ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم. ما هي الأمور التي تمنع الشيطان من التمكن من المسلم؟ منها الإسلام، منها التوحيد، منها الذكر، منها القرآن، منها الوضوء، منها الدعاء، منها القرب من الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك. ولذلك رتب النبي صلى الله عليه وسلم أذكار في دخولك وخروجك وقيامك وقعودك وأكلك وشربتك وشربك، من أجل أن تتحصن من الشيطان. ما هي الأمور التي تحصن من وساوس الشيطان؟ الذكر، قراءة القرآن وخصوصا سورة البقرة، تعوذ بالله عز وجل، كذلك إن كنت قائما فاقعد وإن كنت قاعدا فاضطجع، وقال بعض أهل العلم الوضوء والصلاة. أنا شاب أذكر الأذكار، ولكن وساوس الشيطان لا تزال مسيطرة علي. لا، أنت اللي سيطر عليها، سيطر عليها بكثرة الذكر، فإذا أكثرت الذكر استطعت أن تسيطر على الشيطان ولا تستسلم لوساوسه التي ينفثها في روعك. رجل معه عمارة يقول: إن جاءني مبلغ طيب بعتها، وإن لم يأتني سكنت فيها، فهل فيها زكاة؟ ما دام هذه النية عنده، فإذا باعها، إذا لم يعرضها، إذا باعها فيزكيها مرة واحدة، نعم، وإن لم يبعها فليس فيها زكاة. وكذلك السيارة يريد استخدامها، ولكن في أناس يدفعون فيها سعر السيارة، ما دام بأنه اشتراها لركوبها فليس فيها زكاة، وإذا اشتراها للمتاجرة وللنماء ففيها زكاة. رجل ذهب للعمرة، وعندما وصل إلى الميقات نوى بالعمرة لأمه ولم يبلغها ذلك، وقد تكون قادرة على العمرة إلا أنها كبيرة في السن، فما الحكم؟ العمرة للحي القادر فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أم لا يجوز؟ وكثير من أهل العلم يقولون لا ينبغي، بل القادر يعتمر ويحج عن نفسه، وأما إذا كان عاجز فلا حرج إن شاء الله. ما الحكم من اغتسل وتوضأ بنية الإحرام أو العمرة ثم دخل عليه الوقت، هل يصلي بنية الإحرام أم الوضوء من جديد؟ هو الوضوء ماذا نسميه؟ أليس أن الوضوء يرفع الحدث؟ يرفع الحدث، ما دام يرفع الحدث فصلي بهذا الوضوء ما شئت فريضة أم نافلة. فريضة أم نافلة؟ لو أنك توضأت مثلا توضأت لصلاة الضحى وصلاة الظهر جاءت وأنت لا تزال على الوضوء، هل تصلي بهذا الوضوء صلاة الظهر مع أنك نويت به لصلاة الضحى؟ هل تصلي بهذا الوضوء صلاة الظهر؟ نعم. ليه؟ لأن أصلا القصد رفع الحدث. هل لا يزال الحدث مرفوع ولا لا؟ ما لا يزال مرفوع فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول: هل ذكرتم الناس بأسباب انحباس القطر وهل دعوتم الله؟ كنت قد ذكرت ذلك في محاضرة بعنوان مجاديح السماء أو موانع الإجابة، موانع الإجابة، وذكرت الأسباب في عنوان أسباب الإغاثة في حديث أو في محاضرة بعنوان مجاديح السماء. ولا شك بأن أسباب القطر هي المعاصي، منع المطر هي المعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والمعاصي متنوعة وكثيرة، قلبية وقولية وفعلية ومالية وتعاملية، فهي كثيرة جدا والله غني. نحن نرى السحاب فوق رؤوسنا، هل عدم المطر من قل الماء؟ لا، نرى السحاب فوق رؤوسنا. وش السحاب؟ بحر يجري فوق رؤوسنا. من الذي أمسك؟ رب العالمين. نراه ثم يتبدد وما ينزل منه شيء تأديب من أجل أن نعود إلى ربنا تبارك وتعالى، لكن نرجع إلى الله رجعة صادقة. وإذا دعونا فلنكن صادقين في دعائنا، ولنلح على الله عز وجل، ونكثر ونظهر الذل والفقر بين يديه، ونرفع الأيدي والضراعة، ونوقن بإجابته، ونخلص، ونأكل الحلال، ونبتعد عن الحرام، ونكرر ذلك في مواطن الإجابة والحالات الشريفة، يعني حالات شريفة ومواطن شريفة وأزمان شريفة، فاغتنم الدعاء في ذلك فإنه مهم جدا. ولعلنا في آخر، ذكرونا في آخر الدرس أن نستغيث. قال: إذا كنت أصلي أنا وواحد معي، هل يجوز أن يتقدم حدود 10 سنتي؟ لا، يكون على معك في نفس الخط. ابن عباس تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معه الليل فعاتبه وقال: لماذا تتأخر؟ قال: أنت أعظم من أن أصف بجانبك يا رسول الله. وما تأخر لمن باب إجلال وتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي بأن يكون مصاف له ولا يتأخر عليه. يقول: ذهبنا نزهة إلى الشقيق، وفي أثناء الطريق ذهبنا إلى منزل أحد الزملاء وصلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم توجهنا إلى الشقيق وصلينا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فهل عملنا هذا صحيح؟ طيب، إذا كان جمعك الظهر والعصر في أثناء سفرك فلك ذلك في أثناء مشيك، وإذا كان جمعك للمغرب والعشاء في أثناء مشيك فلا حرج إن شاء الله. وأما إن كان إن ذلك في وقت إقامتك وبقائك وسكنك ونزولك فما كان ينبغي لك أن تفعل. فإن بقيت أكثر من يوم وأنت تجمع فلو أعدت الصلاة التي في غير وقتها كان أحسن، لأن ليس لك أن تجمع وأنت مقيم. وأما وأنت ماشي وجاد في السفر فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. يقول: في مدرستنا أحد الزملاء حالته المادية سيئة، ففرق الزملاء مبلغ من المال له، فما حكم ذلك؟ جزاهم الله خير وأثابهم الله، ونسأل الله أن يثيبهم على فعل هذا الخير، فإنه ما دام معسر وحالته تحتاج فجزاهم الله خيرا. يقول: امرأة نذرت ألا تأخذ حبوب منع الحمل إن هي حملت، وفعلا حملت، فما الواجب عليها؟ توفي بنذرها، لا تأخذ حبوب منع الحمل ما دام نذرت، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر ظاهر وقال الأطباء بأن حالتها لا تتحمل فممكن وتكفر كفارة يمين، أما لغير سبب فلا. ويقول: حصل دون علم زوجها، ولا يجوز لها أن تفعل ذلك إلا بعلم الزوج إذا أخذ الحبوب. يقول: رجل ينوي الحج هذا العام متمتعا إن شاء الله، ولكن عرض له سفر إلى جدة هذه الأيام، و
بمكة فهل له وسير وسيرحل أو يقول وسيمر بمكة، فهل له أن يعتمر في سفره هذا لا بنية عمرة الحج، ولكن كونه عرض له هذا السفر فأراد أن لا يضيع عليه فرصة أن يأتي، كان إن حج إذا حج هذا العام وقد أخذ عمرة هذه الأيام ولم يرجع إلى بلده فهو متمتع شاء أم أبى، شاء أم أبى، يعني إذا أخذ عمرة ولم يرجع إلى بلده فهو متمتع شاء أم أبى، ما دام أخذ عمرة في أشهر الحج ولم يرجع إلى بلده ولو لم ينم التمتع، أصل عمل هذا تمتع شاء أم أبى. يقول: إذا صلى الإمام المغرب وفي بداية الركعة الثانية نسي أن يجهر بقراءة الفاتحة ثم تذكر بعد فترة قليلة ثم جهر بالقراءة، فماذا يجب عليه؟ ما يجب عليه شيء، السجود السهو ما يجب عليه، وإن سجد من باب السنية فلا حرج، وإن ترك فلا حرج، هذه فيها نظر، إذا قرأها سرا ثم قرأها جهرا بعض العلماء يبطل صلاته لأنه كرر الفاتحة وليس له أن يكررها، والصحيح أنها ما تبطل. هل يسجد السهو؟ نعم. وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟ صحيحة. ما صحة حديث من آذى جاره أورثه الله داره؟ ما أظن حديث، لكن الصحيح يعني ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يقول: كثير من الطلاب يصلي بدون وضوء، فهل هذا من النفاق؟ وما حكم صلاة إذا لم يقضيها؟ إذا كان إنه تعمد وهو بالغ، إذا تعمد الصلاة بلا وضوء وهو بالغ يميز واعتقد أن هذا العمل يجوز خرج بهذا العمل عن الإسلام، لكن ودي أنك تضبطون الضوابط اللي قلتها أنا، بالغ يعرف بأن هذا لا يجوز، استحل هذا العمل واعتقد جوازه، يخرج بهذا العمل عن الإسلام لأنه مستهزئ بالله وبرسوله وبدينه. أما إن كان إن هذا قصور منه فهو على خطر جسيم، والواجب أصل صلاته باطلة ولا تجوز، ويكون مستهزئ ولو لم يصلي أحسن من أن يصلي بلا وضوء، لأن صلاته بلا وضوء هذه أشد حقيقة. فنقول له: اتق الله ربك، ويجب عليك وجوبا أن تتوضأ للصلاة، ولا يجوز لك أن تصلي حتى تتوضأ. يقول: رئيس قسم يكتب في موظف يتأخر عن العمل أو يغيب عن العمل للمدير العام، إن كان إنه مسؤول عنه ومن وظيفته إنه مسؤول عن تأخره وعجز هذا الإنسان إنه يصلحه، طبعا يرفع به لمن هو إيش؟ لمن هو أقوى منه، وفي هذا عملية إصلاح وليس في هذا عملية إفساد. يعني لو نظرنا لهذا العمل هل فيه إفساد ولا فيه إصلاح؟ والله أنكم سكتوا، الظاهر أن كلنا طائحين فيها. أقول: هل هذا عملية إصلاح ولا إفساد؟ إصلاح. ليش إصلاح؟ لأن فيه قيام بالعمل على الوجه المطلوب. أما واحد يقول تراك مبلغ تراك نمام، وحنا نقول تراك أنت أخرت فتراك ظالم، ليش تأخر؟ فنقول له: نعم، يعني يكون هذا إفساد، يكون هذا إصلاح، خرج عن النميمة، لكن لا يتوسع فيها. بعض الناس لا يستغل هذه، من بكرة يجي يكتب في زملاء من بكرة، لا، يعني على حسب الحاجة وعلى حسب الضرورة، وبقدر ما تكون إصلاحا ولا تكون إفسادا. لعلي هذه الليلة قد شفيت غليلكم بكثرة الإجابة على كثير من الأسئلة، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا حي يا قيوم، اللهم بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم تب علينا يا تواب، اللهم اغفر لنا يا غفور يا غفار، اللهم ارحمنا يا رحمن يا رحيم، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم تجاوز عنا، اللهم عاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، والله أعلم، وصلى الله
عليه. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com